قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
ونهار نتلو القرآن وتسمعنا نحكي عن قوم أخيار قد قالوا سمعنا وأطعنا
إن الحمد لله تعالى نحمده على كرمه ونحمده على جوده وآلاه ونثني عليه الخير كله ونشهد بيقين جازم وتصديق مكين أن لا إله إلا الله ونتبع ذلك إخوتي بشهادة أن نبينا وحادي مسيرتنا وقبطان سفينتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم نصلي ونسلم عليه كما أمر ربنا في سورة الأحزاب فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وأهل بيته الطيبين الميامين ثم أما بعد أيها المشاهد الكريم أيتها المشاهدة الفاضلة مشاهدي قناة الحافظ الفضائية هذا لقاء جديد متجدد مع حضراتكم عبر هذه الشاشة المباركة وبصفة يومية في مثل هذا التوقيت وهو برنامج سمعنا وأطعنا في حلقة الثلاثاء التي نحن بصددها تعودنا سابقا وسوف تبقى هذه العادة بمشيئة الله أننا نستقبل ضيوفا من عظماء الإسلام تراجم النبلاء والعظماء الذين اطلعوا بهذا الدين والذين بسمعهم وطاعتهم وجهدهم ومثابرتهم وصل إلينا هذا الدين دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا. أيها المشاهد الكريم ضيفنا في هذه الليلة سيد الخزرج وهي القبيلة الرئيسة في المدينة في عهد الرسالة المباركة فالمدينة كانت تنتظمها قبيلتان الأوس والخزرج وكانت قبيلة الخزرج هي الأكثر عددا وهي الأمكن عدة وهي الأقوى اقتصاديا وسياسيا بمصطلحات هذا الزمان على رأس الخزرج ضيف هذه الحلقة سعد بن عبادة سعد بن عبادة اسم ضخم في عالم الأنصار اسم كبير في عالم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أريدك أخي الحبيب وأختي الفاضلة أريد أن نعيد الكلام في قصدنا من هذه التراجم القصد أيها المشاهد وأيتها المشاهدة أن نقدم الإسلام حيا نابضا في صورة رجال يمشون على الأرض لهم سيرة ولهم تراجم ولقد سجلت كتب التاريخ الإسلامي بكل فخر وبكل صدق كل صغيرة وكبيرة في حياة هذا النفر الصالح الذين قدموا السمع والطاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم وشخص فيهم قول الله تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. في هؤلاء تمثل هذا المبدأ الضخم من مبادئ الإسلام، ذلكم مبدأ السمع والطاعة. وفي الواقع أيها المشاهد الكريم، إذا نظرنا إلى هذه الأمة التي سادت، إذا نظرت إلى سمات هذه الأمة سوف ترى أن السمع والطاعة لله ورسوله على رأس صفات هذه الأمة. وإذا ما نظرنا إلى حالنا في هذا الزمان وقد تضعضعت مكانة المسلمين في العالم، سترى أن أبرز صفة فقدناها وأدت إلى تضعضع الشأن الإسلامي في العالم هي صفة السمع والطاعة. هذا سعد بن عبادة سيد الخزرج، ومن ثم فهو سيد الأنصار، وسبب السيادية لسعد بن عبادة أن قبيلة الخزرج هي الأقوى وهي الأمكن وهي الأكثر عددا، وهي القبيلة المهابة في الجزيرة العربية والتي لها شأن ورنين. ومن ثم فإن كبير هذه القبيلة وهو سعد بن عبادة تمثلت فيه أيضا هيبة قبيلته، وتمثلت في شخصيته قيمة قبيلته بالكامل، بل قيمة أهل المدينة بالكامل. ومن ثم حين نستعرض حياة سعد بن عبادة فنحن نقدم السمع والطاعة في صورة إنسان تنبض فيه الحياة، يقدم لنا أمثلة رائعة من أمثلة السمع والطاعة. أول ما يفاجئك في سيرة سعد بن عبادة أنه بالرغم من كونه كما ذكرنا في مستهل الحلقة، بالرغم من كونه سيد الأنصار، ومع ذلك حدث شيء عجيب في مكة، أن هذا السيد المتوج تعرض لتعذيب أهل قريش، وهذا أمر غير مألوف في ذاك الزمان بل وفي كل زمان، أن يعذب رجل في حجم سعد بن عبادة، سيد، سيد الخزرج، سيد الأنصار، سيد المدينة، شخصية فخمة تتعرض للتعذيب. نعم قريش عذبت هؤلاء الذين كانوا يعيشون بين ظهرانيها، وهؤلاء الذين كانوا يقنطون مكة، ولقد طالتهم ولقد آذتهم جميعا، هذا كله متصور ووارد ومتوقع. ولكن رجلا في حجم سعد بن عبادة يتعرض للتعذيب، هذه كانت مسألة قدرية لها مقاصدها. فسعد بن عبادة قاد بيعة العقبة، وهي بيعة سرية، بموجبها أعطى الأنصار القيادة والولاء والبراء للنبي صلى الله عليه وسلم، وعاهدوه أنه إذا ما أتى المدينة مهاجرا هو وأصحابه، عاهدوه على أنهم سيؤونه وينصرونه نصرا مؤزرا. أدركت قريش بعيونها نبأ هذه البيعة، فرصدت أهل المدينة الذين جاءوا بالبيعة في مكة، فرصدتهم، فقصدهم فريق من المطاردين. الشاهد أنهم أمسكوا بسعد بن عبادة. وسيق سعد بن عبادة سيق إلى ساحة التعذيب، ومورس ضده التعذيب كأبشع ما يكون. وبالطبع هذا أثر على بعض المواقف التي سوف نعرض لها تباعا بمشيئة الله تعالى خلال هذه الحلقة. حتى أدركت قريش أن تعذيب رجل بهذا الحجم وبهذه المكانة سيعرض تجارتها ومصالحها في المدينة للخطر، وتشفع له فريق من الناس فأطلق سراحه. كان شيئا عجيبا أن يتلقى سعد بن عبادة بقيمته بمكانته المرموقة في قومه، كان عجيبا أن يتلقى التعذيب. ولكن قريشا كانت في هذا التوقيت قد فقدت توازنها، فقدت صوابها، وأصبحت لا تبصر، وأصبحت في عمى بسبب الحقد الموتور والدفين على الإسلام ونبيه صلى الله عليه وسلم. ولذا بعدما سيق سعد بن عبادة إلى ساحة التعذيب، وهنا بدأت بعض العقول الناصحة أو الراجحة في قريش تقيس الأمر بأن هذا سيد في المدينة، وأن تجارتنا ومصالحنا في المدينة تقتضي أن نفتك إسارة، بل وأن نعتذر له. هنا سعد بن عبادة يتعرض لأول موقف سمع وطاعة. كيف ذلك أخي المشاهد؟ لو أنك تتصور أخي أن رجلا في حجم سعد بن عبادة يساق ويهدد بالتعذيب ويبقى على إسلامه ويعرض مكانته للمهانة، إذ أن التعذيب لا شك ينطوي على قدر من الإهانة والتنقيص، يقبل هذا. إنما أراد بذلك أن يعطي السمع والطاعة لله ورسوله، لأنه كان يستطيع أن يفتك إسارة وأن يخرج من هذا الموقف المهين بإعلان تراجعه عن الإسلام وعن بيعة العقبة وعن غيرها، بل وله أيضا أن يشتري كرامته بأن يتلفظ بكلمة الردة والشرك والكفر، ولكنه لم يطلق لسانه بشيء من هذا القبيل. هذه قضية سمع وطاعة وصبر وجلد، هو ذلك الذي حدث من سعد ابن عبادة. ولعله في ذلك أيضا يتذوق قول الله تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فسعد بن عبادة يتلقى أول أو يقدم أول دروس السمع والطاعة في شخصيته من خلال صبره وجلده وتحمله. انتبه أخي المشاهد، فإن الذي يعذب الآن ليس رجلا عاديا، وإنما هو سيد قوم. الشاهد أنه تلقى هذا القدر من التعذيب سمعا وطاعة لله ورسوله. عاد سعد بن عبادة إلى المدينة المنورة وبدأ يستقبل وفود المهاجرين، وهذا الرجل موصوف فوق كل صفة بفرط جوده. كانت مسألة جوده من أبرز صفاته، بل هي الميزة العظمى في شخصية سعد بن عبادة. ولهذا كان حين يدعو الله سبحانه وتعالى ترى أنه يطلب دائما الزيادة. أثر عنه، وهذا الدعاء قدمناه في إحدى القنوات الشقيقة، أن سعد بن عبادة كان يقول: اللهم إني أسألك مجدا وأسألك حمدا، ولا مجد إلا بفعال، ولا فعال إلا بمال. اللهم إني لا يصلحني القليل ولا أصلح عليه. هذا الدعاء ليه؟ لأن سعد بن عبادة كان الرجل من الأنصار، يعني يكرم الرجل، يكرم الرجلين، يأتي إلى داره بالثلاثة، يأتي بالأربعة. كان سعد بن عبادة يكرم الثمانين في ليلة واحدة، يدخل داره ثمانين من المهاجرين، يعشيهم ويكرمهم ويغدق عليهم الفضل والجود والعطاء. ولذلك كان دعاؤه لله سبحانه وتعالى دائما كان يطلب الزيادة: اللهم إني أسألك مجدا وأسألك حمدا، ولا مجد إلا بفعال، ولا فعال إلا بمال. اللهم إني لا يصلحني القليل ولا أصلح عليه. سعد بن عبادة كانت له منقبة رائعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، كانت له جفنة يوميا تذهب إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم حيث ارتحل بين أمهات المؤمنين. يعني عند السيدة عائشة هذه الليلة تذهب الجفنة، يعني قصعة، يعني صينية بلغة أهل بلادنا، تذهب هذه الجفنة إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم حيث كانت ليلته، عند السيدة عائشة، عند السيدة سودة، عند السيدة حفصة، عند أي أم من أمهاتنا رضوان الله عليهن. في كل ليلة تذهب جفنة، يعني صينية، إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، تدور معه حيث دار، تذهب معه حيث ذهب. هذه صفة الكرم والجود، صفة أيضا كانت في سعد بن عبادة قبل الإسلام، تدخل في باب الوراثة، تدخل في باب الفطرة. بعد الإسلام الصفات، أخي، صفات أحدنا قبل الإسلام وقبل التوبة تنتمي إلى طبيعته، تنتمي إلى قبيلته، تنتمي إلى فطرته، تنتمي إلى وراثته. وبعد الإسلام يتعين أن تكون صفاتك الحميدة منبثقة من إسلامك، يعني أنت كريم لأن الله أمر بالجود والكرم، ولأن نبيه صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، لا لكونك تنتمي من أسرة كريمة، ولا لأن فطرتك هكذا. ومعنا اتصال، فتفضل أستاذ رحمة. السلام عليكم. نعم، حاضر. الأستاذ رحمة، السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم.
أيوة أستاذ رحمة، تفضلي بس ارفعي صوتك لو سمحت.
أيوة يا شيخ لو سمحت، بس أنا كنت عايز أخذ رأي حضرتك بس في مشكلة. معلش، أنا عارفة أن المفروض أتكلم في موضوع الحلقة، بس أنا محتاجة إفادة. يعني
تحت أمرك، اتفضلي تحت أمرك.
لو سمحت يا شيخ، أنا دلوقتي عندي 22 سنة ومتجوزة، بقالي دخل على سنة أهو.
تمام.
فجوزي سابني وسافر، وهو أنا كنتش موافقة على موضوع السفر ده. يعني أنا خايف على نفسي من الفتنة وكده.
جزاك الله خير.
فأهلي شجعوه وأهله هو كمان شجعوه. المهم إن أنا وافقت على سفر وكده، وأنا دلوقتي المفروض إن أنا قاعدة مع أهلي.
تمام.
هو مصر ان انا اروح اقعد في شقتي لوحدي، يعني اقعد في شقتي لوحدي، لو حد من اهلي رضى يجي يقعد معايا رضى، ما رضاش خلاص.
اه هو بيغيب قد ايه يا رحمه؟ بيقعد قد ايه؟
احنا على كده وفي نفس الوقت
اه يعني هو بيسافر قد ايه يا رحمه؟ بيغيب قد ايه؟
في نفس الوقت هو هيغيب سنه او سنتين، هو مش مديني مده يعني.
سنه متواصله يعني بالكامل مفيش اجازات في النص؟
اه متواصله.
اه طيب لو سمحتي خفضي التلفاز شويه يا اخت رحمه.
دلوقتي يا شيخ انا هو احنا متفقين ان هو هيبعت لي وكده، بس هو مفيش امكانيه ماديه دلوقتي ان هو يبعت لي.
نعم.
يعني لسه هيبقى قدام شويه.
نعم.
فانا دلوقتي مش عارفه احل المشكله ازاي ما بين اهلي، مش قادره اقول لهم مثلا ان انا لا لازم اقعد في شقتي عشان جوزي عايز كده، هو بيقول لي ربنا بيقول ان انت تسمعي كلام زوجك ما تسمعيش كلام اهلك.
نعم.
في نفس الوقت اهلي مش موافقين ان حد يجي يقعد معايا، يعني كل واحد ليه بيته وليه حياته وكده.
تمام.
فانا مش عارفه احل المشكله دي ازاي.
تمام تمام، جزاك الله خير يا رحمه. في الحقيقه أخي المشاهد، في الحقيقة هذه المكالمة التي استمعنا إليها مكالمة يعني شائعة، أو تتحدث عن قضية شائعة في مجتمعنا، وهي قضية في منتهى الخطورة، وهو خطأ جسيم أن يترك الزوج زوجته ويهاجر في بلاد الله كما سمعنا سنة أو سنتين متواصلتين لزوجة تبلغ من العمر 22 كما سمعنا، يعني في وهج شبابها وقد تزوجت وتركت هكذا. والحقيقة كما نعلم أن الإسلام نهى عن تغيب الزوج عن أهله مدة ما بين 4 أشهر أو 6 أشهر، ما زاد على ذلك فهو تعريض للزوجة وللزوج، تعريض لكليهما للفتن. والحقيقة الذي أنصح به أختنا السائلة أن تتصل بزوجها وأن تقول له هذا الوضع غير شرعي، وسفرك الطويل أكثر من 4 أشهر يعرضنا للفتن في مجتمع الفتن فيه على أشدها. تتصل بزوجها إما أن يأتي وإما أن يأخذها معه. أما ترك زوجة في 22 من العمر في بيت يريد أيضا أن تكون فيه منفردة، يعني تذهب إلى بيت الزوجية وتلزم بيت الزوجية ويعرف الجيران أنها وحيدة وأن زوجها غائب، ويطمع من يطمع ويسيل لعاب من يسيل لعابه، ويفكر فيها من يفكر فيها بوصفها منفردة وزوجها غائب، فهذا بصراحة يعني من أعظم الظلم ومن أكبر الظلم ومن أخطر الظلم. فأنصح السائلة الكريمة أن تتصل بزوجها وأن تكون معه حاسمة، إما أن تأتي وإما أن تأخذني إليك. أما غياب سنة واثنين وأبقى منفردة في بيت الزوجية فهذا خطر جسيم وفتنة محدقة بلا شك. أيها السيد المشاهد الكريم وأيتها الأخت المشاهدة الكريمة، نعود إلى سعد بن عبادة وإلى السمع والطاعة في شخصية هذا العلم، في شخصية هذا النبيل من نبلاء الإسلام. وكما قلت لحضراتكم نحن نتلمس صفات السمع والطاعة في كبراء أمتنا وسادتنا، وذلك حتى نروض أنفسنا على أن تتحلى بهذه الصفة، لأن هذه الصفة هي محك الدين، هي محور الدين. أمر الله أمرا إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. فالفلاح إذن كما جاء في عجز الآية، الفلاح مرتهن بالسمع والطاعة، أمة تطيع الله وتسمع له، أمة فالحة ناجحة ظافرة. وإذن بمفهوم المخالفة، أمة تتخلى عن السمع والطاعة، أمة تناكف الله ورسوله الأحكام والشرائع، تتخلى عنها بالضبط وباليقين، تتخلى عنها كل أسباب العز والرفعة والزهو، أمة ساقطة، أمة تسمع لله ورسوله، أمة متفوقة، أمة على النقيض لا تسمع وتقدم هواها وعقلها على الشرع، هذه أمة ساقطة، وهذه معادلة قائمة وستبقى ولا مجال للكلام في غير ذلك. نعود إلى نقطة أخرى في حياة سعد بن عبادة. الحقيقة أخي المشاهد أن هذا الرجل ما حاز سيادة الخزرج، بل ما حاز سيادة الأنصار إلا مع صفة الجود كانت هناك صفة الفروسية، وهذه هي الشخصية الإسلامية المتكاملة. الشخصية الإسلامية المتكاملة شخصية ترى فيها قسطا من كل صفة. هذا الرجل كان جوادا، وهناك اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السيدة أم عبد الرحمن من القاهرة، أهلا وسهلا.
عليكم السلام.
أيوة يا أم عبد الرحمن.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
لو سمحت يا شيخ، والله عايز أسأل حضرتك سؤال.
تفضلي.
هو أنا الحمد لله أنا ست منتقبة وبصرلي وعملت عمرة، بس أنا دايما باستمرار كل ما غمض عيني متخيلة أنا هموت بعد خمس دقايق، أنا متخيلة أنا هموت، لو غمضت عيني وفتحت حاسة أن أنا هشوف ملك الموت قدامي.
نعم.
دايما باستمرار طول النهار بذكر الله. نعم. بس مش عارفه ليه الموت محصرني في كل وقت.
نعم.
مخليني طول النهار يعني عايزه اعيط، حاسه ان انا لو مت مش عارفه هدخل النار، ما عملتش حاجه تستاهل ان ربنا يدخلني الجنه.
نعم.
مش عارفه اعمل ايه، حاسه ان انا حياتي كلها كده كأن عايشه في جحيم.
نعم.
مش عارفه يعني.
طيب يا ام عبد الرحمن،
كل يوم لازم اقرا قران.
جميل جميل.
بس يعني باستمرار حاسه ان انا ملك الموت قدام يعني. نعم. كل شويه يعني ممكن اكون نايمه وافتح عيني مره واحده عشان لو جه اكون بستغفر ومرضاش انام، ممكن النهار يطلع عليا وانا صاحيه مش عايزه انام، وممكن انا اخاف ادخل الحمام عشان اتوضى واصلي اموت جوه.
لا سبحان الله،
مش عارفه اعمل ايه.
هقول لك يا ام عبد الرحمن، خليكي معانا وان شاء الله ساسمعك خيرا ان شاء الله. هناك مكالمة أخرى ثم نعلق على المكالمتين بإذن الله. السيدة أم محمد من القاهرة. أيوة تفضل يا أم محمد. تفضل. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ورحمة الله وبركاته.
يا أهلا. أيوة. وسهلا.
أيوة شيخ لو سمحت.
تفضلي.
أنا بحضرتك، أنا عايزة أسأل الزواج العرفي في السر.
نعم.
ولا حرام؟
لا الصوت مش واضح يا اختي.
وهل يجوز ان الوحدة تزوج روحها؟
انا لم اسمع، لو تكرمتي اعيد السؤال وارفعي صوتك شوية وخفض التلفزيون شوية، يعني وطي صوت التلفزيون لو سمحت.
عايز اعرف الزواج العرفي في السر حلال ولا حرام؟
إيه؟
هل يجوز ان الواحدة تزوج روحها؟
الزواج العرفي. نعم. حاضر اجاوبك ان شاء الله، بارك الله فيك. بالنسبة للسائلة الاولى السيدة الفاضلة التي تقول انها تستحضر الموت في كل وقتها، وهذا يشكل عبئا على اعصابها ويخيفها وتخاف ان تغمض عينيها حتى لا ترى ملك الموت، هذا الذي يحدث لأختنا الفاضلة يعني هي من باب الوسوسة. نعم نحن نستحضر الموت ليكون لنا دافعا إلى حسن العمل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نعم، لكن أن أضع الموت نصب عيني ليل نهار فيعطلني عن مصالحي ويشل حركتي وأعد في البيت مستني الموت، هذا شيء ليس من الديانة في شيء، وهو شيء مربك، وهو يدخل في باب الوسوسة. حتى إننا نحفظ من الحكمة: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، اشتغل واجري وسعى كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. فأختنا الفاضلة لابد أن تتخلص من هذا التوهم. ليه؟ لأنه يعني تذكر في غير موضعه، ويترتب عليه كما قالت، يترتب عليه أنها ستتعطل مصالحها، ستتوقف عن نشاطها، فلو كانت زوجة سيختل نظام بيتها، ويعني ستهمل شأن زوجها وأولادها بسبب هذا التوهم. لا، أنا أسعى في أمور حياتي كأني أعيش أبدا، وأتذكر الموت أحيانا من باب حض النفس على الاستقامة. لكن أن تبقى هذه الحالة قائمة طوال اليوم والليل فهذه وسوسة، وهذا من عمل الشيطان. دايما تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. أما الأخت الفاضلة التي سألت عن الزواج العرفي، فالزواج العرفي إذا كانت له أركان الزواج كاملة مستوفاة فهو زواج شرعي. لكن إذا كانت تقصد زواج السر كما وضح الإخوة الفضلاء في غرفة التحكم، فالزواج السري يفتقر ويفتقد إلى أهم ركن من أركان الزواج، وهو الإعلان والإشهاد، وأن يعرف الناس جميعا أن فلانا تزوج فلانة. ربما الزواج العرفي فيه هناك أسباب، إن لو حصل الزواج الرسمي بعض الضرر، ماشي نعمل زواج عرفي يعرفه الناس جميعا فلان تزوج فلانة. أما الزواج السري لا يعرف به أحد فهذا ينقصه ركن مؤثر من أركان الزواج. أركان الزواج: إيجاب، قبول، مهر، شهود، ولي. فالزواج السري يفتقد إلى ركن أو اثنين، أكيد ما فيش ولي وأكيد ما فيش شهود. حتى لو جابوا اثنين كده أصحابهم بيفتقر هذا الزواج السري إلى ركن ركين من أركان الزواج، ويصبح زواجا محرما، وتصبح العلاقة بين المتزوجين سرا علاقة محرمة. أسأل الله عز وجل أن يكتب الهداية لكل المسلمين والمسلمات. أيها المشاهد الكريم، نعود إلى شخصية هذه الحلقة، وشخصية هذه الحلقة هي شخصية متكاملة كما قلت لحضراتكم قبل مجيئي الاتصالات الكريمة من المشاهدين الأعزاء. والشخصية المتكاملة في الإسلام معناها أنه يأخذ من كل أخلاق الإسلام قسطا. هذا الرجل سعد بن عبادة كان جوادا، كان سيدا، كان حكيما، كان فارسا. احنا هنا في زمان الناس بتتخصص بشكل غريب، يعني العالم مش عايز يعمل حاجة تانية، المجاهد مش عايز يعمل حاجة تانية، مش عايز يتعلم، والمتعلم مش عايز يعمل جهد بدني ومش عايز ينفق. يعني هناك تجزئة لأخلاق الإسلام هؤلاء هذا النفر الذي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ما من رجل منهم إلا وهو أمة بأكملها، ترى فيه المجاهد وترى فيه الجواد وترى فيه العالم وترى فيه الحكيم وترى فيه الساعي على حوائج الناس. سعد بن عبادة كان فارسا ماهرا بدليل أنه كان حامل راية الأنصار في كل غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. كانت للنبي صلى الله عليه وسلم في كل غزواته رايتان، راية المهاجرين وكان يحملها غالبا الصحابي الجليل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وكانت هناك راية الأنصار وكان يحملها ضيفنا سعد بن عبادة. وبالطبع كونه ينتقى لحمل الراية هذا معناه أنه كان فارسا من الطراز الأول ومقاتلا ماهرا من الطراز الأول، وإلا فإن الراية لا تعطى إلا لأشد الناس بأسا في القتال. فكان سعد بن عبادة إذن يمثل السمع والطاعة في ميدان القتال كما كان يمثله في ميدان الحياة العادية السياسية والاجتماعية والاقتصادية. ننتقل إلى يوم الفتح، ويأخذ سعد بن عبادة يأخذ درسا جديدا في السمع والطاعة. لو تذكر أخي المشاهد لقد قلنا في مقدمة الحلقة إن سعد بن عبادة تعرض للتعذيب، وهذا شيء خالف المتوقع والمنتظر من رجل سيد حمل في نفسه إحنا وضغينة لقريش منذ ذاك الزمن. وهنا اختلط الشخصي بالعام، يعني هنا اختلط الإحساس الشخصي بالإحساس الديني. يعني سعد بن عبادة كان على رأس فيلق من فيالق الإسلام يوم فتح مكة، وحين دخل المسلمون مكة فاتحين شهر سعد بن عبادة سيفه وصاح قائلا: اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الدماء. معنا الأستاذ محمد من الغربية. أستاذ محمد من الغربية، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله أستاذ محمد، أهلا وسهلا.
سمعت سيدنا الشيخ.
يا مرحبا.
الخميس والأربعين والحاجات اللي بنقول المتوفي،
نعم،
ولا ما تنفعوش؟
بارك الله فيك، سؤال طيب.
الدعاء اللي فيه وإيه الحسنات اللي توصل للمتوفي والأعمال اللي توصل للمتوفي؟
معي، خليك معي يا أستاذ محمد.
الله يجزيك الخير.
وإياكم أخي، سؤال طيب.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ السائل الكريم من الغربية من جمهورية مصر العربية يحدثنا عن شيء مهم، عن شرعية ما يقال له مناسبة الأربعين والسنوية وما إلى ذلك من تلك التقاسيم الزمانية المترتبة على أمر الموت، أول خميس وأول رجب والأربعين والسنوية وما إلى ذلك. كل هذه المسميات أخي المشاهد بدع ليس لها أصل في الدين. طيب احنا هنسمع الاخ احمد ونرجع نعلق على السؤالين ان شاء الله. الحاج احمد من الجيزة، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام وبركاته.
تفضل يا استاذ
الشيخ.
ايوه تفضل.
الحاج احمد السامر معك يا شيخ هشام، ازي اخبار
حضرتك؟ اهلا وسهلا يا مرحبا، اهلا وسهلا.
الحاج هشام بس اسال عم الشيخ، هل النوم بعد صلاة العصر مكروه يعني؟
ليس هناك ما يدل على كده يا حاج احمد. إذا كان احتاج أحدنا إلى النوم بعد العصر فلينم. وليس هناك حديث صحيح معتمد في كراهية الموت بعد أي صلاة أو في أي وقت من الأوقات، يعني النوم إذا احتاجه المسلم في أي وقت من الأوقات فلينم، وليس هناك وقت كراهة للنوم، لم يرد هذا في حديث صحيح يعتمد عليه. هذا بالنسبة للحج أحمد السامر من الجيزة بارك الله فيه. السائل الأول الذي كان يسأل عن الأربعين والثانوية وما إلى ذلك، نقول إن تلك المناسبات مبتدعة وعلى المسلم أن يعتزلها جميعا، فليس هذا من شأن ديننا. وتذكر الميت بالدعاء له هذا هو الأصوب والأحسن، كما جاء في الحديث الصحيح أو ولد صالح يدعو له، وبالتالي ويقاس عليه كل إنسان صالح مات له أحد فليدعو له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل. فالدعاء للمتوفى وللمتوفى من المسلمين والمسلمات هو أفضل ما تقدمه للميت. أما أن تحيي ذكرى السنوية أو الأربعين فالحقيقة أخشى أن تكون آثما، لأن هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو تقليد لغير المسلمين. فيما بقي من وقت أيها الإخوة، وقد أنبأنا الكرام بأن الوقت المتبقي ربما 4 دقائق، كنت أحدثك عن موقف الفتح. سعد بن عبادة في يوم الفتح صاح قائلا اليوم يوم الملحمة، يعني أراد أن يقول إنه يوم القتل، ولم يكن هذا في خطة النبي صلى الله عليه وسلم ولا في تفكيره الرشيد الرحيم بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، وإنما أراد أن يكون فتح مكة بغزوة بيضاء لا تراق فيها الدماء، وقد كان له ذلك صلى الله عليه وسلم، وبالتالي فإنه رفض هذه المقالة من سعد بن عبادة، بل وأمر أن يقال اليوم يوم المرحمة. وهنا انتبه سعد بن عبادة إلى أنه ما كان ينبغي له أن يعطي اليوم صفة لم يعطها إياها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ينبغي أن يسمع وأن يطيع، وبالفعل هذا ما حدث. رجع سعد بن عبادة إلى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أخي المشاهد الحبيب، أختي المشاهدة الفاضلة، الحقيقة أن سيرة سعد بن عبادة فيها محطات كثيرة للسمع والطاعة، وفيها مواقف كثيرة نستطيع أن نتكلم فيها وأن نستقي منها صفات السمع والطاعة في أعلى مستوى يقدمه لك إنسان. وهذا الإنسان سعد بن عبادة لم يكن رجلا وحسب، وإنما كان سيدا متوجا في قومه، وكان رجلا متعدد الفضائل والخصائص والمناقب، وقد سخر كل ما أودعه الله في شخصيته من كرم من جود من فروسية من عطاء، سخر كل أولئك لله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هناك مواقف، سؤال جاء في الاس ام اس، حكم الرسم أبلغنا الإخوة الفضلاء في غرفة التحكم عن رسالة يسأل صاحبها عن حكم الرسم، إذا كان يرسم المناظر الطبيعية شجر حدائق ما يعني يدخل في هذا الإطار، يرسم أوعية، يرسم بلادا، يرسم أشجارا، يرسم حدائق، كل هذا جائز. أما أن يرسم من ذوات الأرواح إنسانا أو حيوانا فهذا هو المنهي عنه بإيجاز. يرسم من يشاء ما يشاء من ألوان الطبيعة ومن أشكال البيئة ومن المناظر الخلابة، يرسم نهرا، يرسم بحرا، يرسم أزهارا، يرسم آنية، يرسم جدارا، هكذا. لكن أن يرسم إنسانا، يختلق إنسانا ويرسمه، أو يرسم أي ذي روح، فهذا هو المحظور. إخوتي الأفاضل، انقضى وقتنا، وقت البرنامج، ووصلنا إلى نهايته. سعدت كثيرا بصحبة حضراتكم، وأشكركم على اتصالاتكم وأسئلتكم، ونلتقي إن شاء الله تعالى وأراد في مثل هذا التوقيت في الأسبوع المقبل. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في هدأة ليل ونهار نتلو القرآن وتسمع